أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لإخواني وأخواتي هذه المناسبة الكريمة والعظيمة. المجتمعون الكرام من الهرمل إلى بعلبك إلى الضاحية إلى النبطية إلى حنواي، للإخوة والأخوات الذين يشكلون هيئة دعم المقاومة الإسلامية، كل التحية والتقدير والشكر. يجب أن نتذكر في البداية على مدى 30 عاما وأكثر جميع أولئك الذين بادروا منذ البدايات للقيام بهذا العمل المبارك والعظيم، خصوصا عندما كانت المقاومة في بداياتها غريبة وفقيرة وقليلة الإمكانيات. بذلوا ماء وجوههم وبذلوا جهودهم واستفادوا من علاقاتهم، وقاموا بكل النشاط اللازم لجمع المال والدعم لتتواصل هذه المقاومة ولتكبر وتتعاظم وتنتصر. للرعيل الأول من الإخوة والأخوات في لجان المتطوعين في مختلف المناطق التي تواصلت فتشكلت منها لاحقاً في إطار واحد ومنظم ومركزي، وله نظامه وآلياته وامتداداته. شكلت منها هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان. أتوجه بالشكر إلى الإخوة والأخوات المسؤولين في هذه الهيئة الذين تحملوا إدارتها. أخص بالذكر أخي العزيز والحبيب المجاهد الحاج حسين الشامي، وجميع إخواننا وأخواتنا سواء في الإدارة المركزية، في المديريات المختلفة، في مختلف المناطق. أشكرهم وأشكر كل الذين تعاقبوا على تحمل هذه المسؤولية خلال 30 عاما. يجب أن أخص بالذكر الأخوات الكريمات والعزيزات، لأنهن يشكلن الجزء الأكبر من هيئة دعم المقاومة الإسلامية ويمارسن النشاط الأكبر والأوسع في عمل هذه الهيئة. طبعا الرجال بيشاركوني أيضا هذا التخصيص، ما هيزعلوا. أنا أشكر لكم كل هذه الجهود وكل هذه التضحيات، وأشهد أيضا ونحن نتحدث عن عمل تطوعي، يعني ما زاد من أوقاتكم، وكثير منكم كبرت سنهم وشابت لحاهم في هذه المسيرة وفي هذه الهيئة، وكثير منكم بذلوا وأمضوا زهرة شبابهم في هذا العمل الجهادي والمبارك. يجب أن أشهد بالأمانة، بالصدق، بالدقة، بتحمل مسؤولية، بأمانة الحفاظ على المال الذي يقدمه الناس أو على الهبات التي يقدمها الناس. كنتم المؤتمنين بحق وبصدق، والذين كنتم تنقلون هذه الأمانة إلى أهلها وإلى أصحابها وإلى مجاهديها. يجب أيضا أن نتوجه في بداية الكلمة إلى كل الذين قدموا الدعم من خلالكم أو مباشرة، يعني المتبرعين المتطوعين الذين ما بخلوا بالمال، قدموا أموالهم، كثير منهم قدموا مساعدات عينية، لكن الأغلب هو المساعدة المالية. أهلنا الطيبون هؤلاء لهم منا كل التحية وكل الشكر وكل التقدير. بعض الناس يتصورون أن هذه المقاومة فقط هي قائمة بناء على دعم بعض الأصدقاء وفي مقدمهم الجمهورية الإسلامية في إيران أو بعض المتمولين، لكن هناك مساحة كبيرة تعتمد على دعم الناس، هذا الدعم المبارك. هنا نتحدث عن الأب والأم والزوجة والصغار والكبار وأولاد المدارس وأبناء وبنات الشهداء الذين يضعون في كل صباح في قجة المقاومة مبلغا من المال وعلى مدى السنة، الذين يقدمون المال في المؤسسات وعلى أبواب الدكاكين وفي الطرقات وفي المناسبات وفي الاشتراكات الشهرية وفي مختلف الأنشطة التي تقوم بها هيئة دعم المقاومة. 1,000 ليرة و10,000 ليرة و100,000 ليرة و200,000 ليرة، هذه المبالغ التي يبدو للوهلة الأولى أنها متواضعة، ولكن النهر أو البحر هو يتشكل من قطرات الماء التي تتراكم وتتعاظم وتشكل فيما بعد نهرا كبيرا أو سيلا جارفا. هؤلاء الناس نحن نفتخر بهم، نفتخر بمحبتهم، نفتخر بدعمهم. والذين كانوا يواصلون هذا العمل حتى في المراحل التي بدأ أن المقاومة تملك إمكانات مالية كبيرة لم يتوقفوا ولم يبخلوا، لأنهم كانوا يريدون من جهة أن يكونوا شركاء في المقاومة، من جهة أن يكونوا مجاهدين بالمال إلى جانب الجهاد بالنفس والولد، ومن جهة كانوا يريدون أن يعبروا عن فخرهم ومحبتهم وتواصلهم. هذا ما شهدناه في مناسبات عديدة، مثلا في السنوات الماضية في معارك السلسلة الشرقية في البقاع وفي معارك دحر التكفيريين والإرهابيين عن جبالنا هناك، كنا نرى كيف أن النساء والأهل الكرام في مختلف القرى البقاعية وبالتعاون بين هيئة دعم المقاومة الإسلامية والهيئات النسائية في حزب الله، كيف كان في إصرار عند أهل الضياع أنهن يطبخوا وهن يوزعوا الماء، يجيبوا الفواكه وهم يجيبوا الحلويات وهم يوضبوها. مع العلم أنا أؤكد لكم أن رجال أن المقاتلين في تلك الجبهات حقيقة لم يكونوا بحاجة إلى المال ولا إلى الطعام ولا إلى الغذاء، يعني كانت التغطية المالية من قبل المقاومة كافية، ولكن الناس كانوا يصرون على القيام بهذا العمل من أموالهم هم، مما جمعوه وكنزوه في بيوتهم للشتاء وللأيام الصعبة، ونحن نعرف حال قرانا وعائلاتنا. هذا الأمر نفسه اللي كان يحصل أيضا في الجنوب في أيام المقاومة، في أيام الحروب، في حرب تموز وقبل 2000 وبعد 2000. هذا هو حال هؤلاء الناس، وبهؤلاء نحن نقوى وبهؤلاء نحن نتواصل ونستمر. طبعا من أهم ما شكلته هيئة دعم المقاومة هو الفرصة لتوسيع مساحة الجهاد، لأن المقاومة تجاهد بالنفس من خلال رجالها، الآباء والأمهات هم شركاء في هذا النوع من الجهاد لأنهم يقدمون فلذات أكبادهم، يعني جزءا من أرواحهم، جزءا من أنفسهم. هناك مساحة أخرى للجهاد هي الجهاد بالمال، والمال تحتاجه أي مقاومة، وهذا حنرجع له بالمقطع الثاني من حديثي، والمال تحتاجه أي مقاومة، هو أحد عناصر القوة الطبيعية بحسب سنن الحياة، السنن الإلهية الحاكمة في التاريخ والمجتمعات. دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بحاجة إلى مال خديجة وإلى أي مال لتسنيد وتثبيت هذه الحركة الفتية ولتتمكن من الصمود ومن المواجهة في وجه أولئك الذين أرادوا اقتلاعها. من البديهيات التي لا تحتاج إلى شرح مساحة الجهاد بالمال، الله سبحانه وتعالى أكد عليها في كتابه في آيات كثيرة، أكتفي للتذكير وللبركة. يقول تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وشو قصتهم؟ أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لكل أولئك الذين جاهدوا بالمال أو يريدون أن يجاهدوا بالمال حقا ويريدون قناة آمنة ومؤسسة مأمونة ويثقون بأن مالهم يتم وضعه في المكان الصحيح وفي الجبهة المناسبة، عليهم بهيئة دعم المقاومة الإسلامية التي كما قلت شكلت وما زالت تشكل هذه الفرصة. أيها الإخوة والأخوات، أود في سياق كلمتي أن أتحدث عن ملفين أساسيين من وحي ما نحن فيه هذه الأيام. الملف الأول يتصل، واثنينات لهم علاقة على كل حال بالمال وبالدعم وبالوضع المالي والاقتصادي. ما نحن فيه من مسألة العقوبات الأمريكية والحصار المالي ولوائح الإرهاب وآخرها القرار البريطاني بضم الجناح السياسي لحزب الله إلى قائمة الإرهاب البريطانية عندهم وتبعات ذلك. يعني هم في السابق وضعوا الجناح العسكري بتسميتهم هم على لائحة الإرهاب، وفي الأيام القليلة الماضية ضموا إليه الجناح السياسي أيضا بحسب تسميتهم. في سياق في هذا الأمر، لما عم نحكي عن عقوبات أمريكية من المتوقع أن تشتد على داعمينا وعلينا، يعني على الجمهورية الإسلامية وعلى سوريا وعلى مجمل حركات ومحور المقاومة وعلينا. في لبنان اجوا على موضوع البنوك، عملوا حصار وتضييقات واسعة، عملوا لائحة بأسماء تجار وشركات ومؤسسات وجمعيات واعتبروها لائحة إرهابية ولا يجوز التعامل المالي معها أو البنكي أو مشاكل، وضعوا مجموعة من الأسماء ومن التجار اللبنانيين أيضا على لائحة العقوبات، وهذا الأمر قد يستمر لنرى مؤسسات جديدة وأسماء جديدة وتضييقات جديدة، وهذا مسار متواصل. هذا في العقوبات الأمريكية. من ميل تاني سوف نجد أيضا تفريخ للوائح الإرهاب. يعني مثلا أيمتى كان مثلا دول الخليج لديها لائحة إرهاب؟ في السنوات الماضية استحدثوا لائحة إرهاب. في العالم أيضا هناك دول إما بدأت باستحداث لائحة إرهاب أو لديها لائحة سابقة، بعضها يضعنا على هذه اللائحة كما فعلت بريطانيا، وعلينا أن نتوقع أيضا دول أخرى سوف تقوم بنفس الخطوة وتضع حزب الله على لائحة الإرهاب وتصفه بأنه منظمة إرهابية. إذن هذا مسار متواصل. لكن كيف يجب أن ننظر إلى هذا المسار؟ تارة إلى هذه الإجراءات، تارة ننظر إليها من هذه الزاوية كعملية مقطوعة الصلة بالماضي وبالمستقبل، وتارة ننظر إليها كسياق عام، كسياق متواصل، ماضي وحاضر ومستقبل. الصح هو الثاني. لماذا؟ لأن هذا يجعلنا نفهم بالضبط ماذا تعني هذه الإجراءات، في أي سياق تأتي، ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها، لنقف في وجهها ونعطل هذه الأهداف. وهذه مسؤوليات أهل المقاومة جميعا، مسؤولية المقاومة وأهلها وجمهورها وبيئتها وداعميها وكل من يشكل جزءا في هذه الحركة الإنسانية التاريخية في منطقتنا وليس فقط في لبنان. ما هو السياق؟ السياق، وهون لازم نفهم أننا هنا مظلومون أقوياء، لسنا مظلومين ضعفاء، نحن هنا معتدى علينا أقوياء، نحن هنا مظلومون أقوياء. بمعنى هناك سياق اسمه من 1982 إلى اليوم أن أمريكا وإسرائيل، يعني أصحاب مشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية على منطقتنا وعلى بلادنا وعلى خيراتنا وعلى سيادتنا في كل المنطقة، من 82 هناك هزائم متلاحقة تلحق بهم وبمشاريعهم وبطروحاتهم، وهذا أمر واضح لطالما تحدثنا عنه في الماضي. فقط للتذكير السريع بدون توقف عند كل عنوان عنوان، مثلا اجتياح 1982 كان في مشروع أمريكي إسرائيلي للبنان وفلسطين والمنطقة والتسوية. من الذي عطل وأسقط وأحبط وألحق الهزيمة بهذا المشروع؟ حركات المقاومة في لبنان، وما عم بحكي بس عن حزب الله، حزب الله، حركة أمل، الأحزاب الوطنية، الحركات الإسلامية، مختلف فصائل المقاومة، وبدعم من سوريا ومن الجمهورية الإسلامية في إيران، من 82 لل 85 وما تبعها من أحداث، هذا المشروع سقط. طيب عام 2000 الهزيمة الإسرائيلية في لبنان، وبعد ذلك الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أسقط مشروع وحلم إسرائيل الكبرى، وهذا حكي عنه بالتفصيل ولذلك ما في داعي نعيد. بال 2006 قبل 2006 مع 2006 مع مجيء المحافظين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك مشروع أمريكي ضخم وكبير جدا لإعادة السيطرة على كل المنطقة، وبدأ باجتياح أفغانستان وباحتلال العراق ومحاولة محاصرة إيران وعزل سوريا وتصفية القضية الفلسطينية وضرب المقاومة وسحقها في لبنان عام 2006. صمود المقاومة في لبنان 2006 والمقاومة في غزة 2008، صمود سوريا، صمود إيران، أسقط هذا المشروع الكبير والخطير على منطقته. 2011 بدأ المشروع لاستهداف ما أسميه بعمود خيمة المقاومة في منطقتنا هنا، سوريا والدولة السورية، وبعد ذلك بسنوات العودة من خلال داعش إلى العراق واستهداف كل محور المقاومة ومواصلة الضغط على لبنان وعلى فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني وفتح حرب شعواء على أهلنا وإخواننا في اليمن مع ما جرى من احتلال البحرين وغير ذلك. أيضا جاء هذا في سياق مشروع أمريكي إسرائيلي. قلت سابقا أن العديد من الدول الإقليمية كانت أدوات في هذا المشروع. أيضا مجددا محور المقاومة، دول المقاومة، أحزاب المقاومة وقفت في مواجهة هذه الحرب وفي مواجهة هذا المشروع، فحسمت المعركة في العراق وبنسبة عالية جدا، حسمت المعركة في سوريا وبشكل كامل، حسمت المعركة في لبنان وفي اليمن، ما زالت صامدة أمام العدوان المتواصل، وفي غزة ما زالت صامدة أمام كل أشكال العدوان والحصار، وهكذا هو حال الجمهورية الإسلامية وصمودها أمام العقوبات. إذن هذا المشروع أيضا فشل. ما أريد أن أقوله فيما يتعلق بالوضع الحالي والمستقبلي أيضا، إن ما يتطلع إليه ترامب وصهره كوشنير لتحقيق إنجاز تاريخي في المنطقة من خلال صفقة القرن، من يقف في وجهه؟ محور المقاومة وحركات المقاومة ودول المقاومة والشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى. طيب، الإسرائيلي في كل التقديرات السنوية، في كل سنة، إيران الجمهورية الإسلامية تهديد وجودي، حزب الله التهديد المركزي والأكبر، وكل محور المقاومة من غزة إلى سوريا إلى حتى إلى اليمن صار عينهم خايفة من هونيك، يشكل قلقا وتهديدا لهذا الكيان. إذن نحن في هذا السياق أيها الإخوة والأخوات، يعني عندما يضعوننا على لوائح الإرهاب، عندما يتخذون بحقنا إجراءات عقابية لأننا هزمناهم ولأننا كسرناهم ولأننا أسقطنا مشاريعهم، لأننا أقوياء، لأننا أعزاء، لأننا مقتدرون، لأننا ندافع عن خيراتنا وسيادتنا وشعوبنا وبلداننا ودولنا، هذا هو السياق، مو السياق ضعف أبدا. ليس سياق ضعف على الإطلاق. اليوم لأنهم عاجزون عن القيام بعد فشل كل هذه الحروب، شو بدهم يعملوا؟ ما أمريكا هي بحد ذاتها اجت على المنطقة وهزمت، اجت على المنطقة ببداية الألفين وبقيت بالمنطقة وهزمت، هزمتها المقاومة في العراق واليوم هي مهزومة في أفغانستان وهزمت في سوريا وتهزم كل يوم في اليمن. بده يعملوا حرب جديدة؟ الإسرائيلي هو خائف ومرعوب من القيام بأي حرب، وهذا اللي بتسمعوه كل يوم، إن والله الجيش الإسرائيلي غير مهيئ والقوة البرية غير مهيئة وأخيرا استعانوا من كم يوم، شو جابوا؟ منظومة ثاد الأمريكية لمواجهة الصواريخ. يعني هم لا يثقون حتى بالمنظومات التي طبلوا وزموا لها خلال سنوات أنها قادرة على حماية جبهتهم الداخلية. إذن أمام الفشل وأمام العجز من الذهاب إلى الحرب والخيارات العسكرية، وبعد أيضا عدم تحقيق العمليات والاغتيالات الأمنية أهدافها، بالعكس كنا نزداد قوة، نزداد صلابة، نزداد بصيرة، نزداد عنادا، هذا الذي كان يردده السيد عباس من أقوال الإمام الخميني، اقتلونا فإن شعبنا يعي أكثر فأكثر. المقاومة ازدادت قوة وعزما، واحتضنها أهلها وتعاطفوا معها عندما وجدوا أن قادتها يقتلون ويمضون شهداء. طيب شو بقي؟ بقي هذا الطريق، هذا الخيار. إذن العقوبات ولوائح الإرهاب هي حرب في هذا السياق، ويجب أيها الإخوة والأخوات الحاضرين والمستمعين جميعا أن نتعاطى معها كأننا في حرب، هذا نوع من الحرب، مثل ما في حرب عسكرية وفي حرب أمنية وإعلامية وسياسية وثقافية، هذا جزء من الحرب المالية الاقتصادية المعنوية النفسية، وبالتالي يجب أن نواجه هذه الحرب. يعني اليوم عندما نمر هنا وهناك، وأنا شفاف وواضح واللي عم بحكيه بالجلسات الداخلية قليلة العدد عم بحكيه بجلسات فيها الآلاف، واليوم حاحكي على التلفزيون وعلى الشاشة. عندما نواجه بعض الصعوبات المالية نتيجة هذه الإجراءات وهذه العقوبات، يجب أن يكون واضحا لدينا أن هذا جزء من الحرب، هذا ليس له علاقة بخلل إداري أو تنظيم إداري أو نقص هنا أو نقص هناك، هذا من نتائج الحرب التي شنت علينا وتشن علينا. وهذه الحرب ليست علينا وحدنا بالمناسبة، يعني اليوم إيران تشديد عقوبات على إيران، اليوم الأمريكان طلبوا مجلس الأمن عقوبات على إيران، والأمريكان مشددين على الآخر ويتابعون بالتفصيل الممل. طيب، تشديد العقوبات على سوريا، ما عجزوا عن أخذه بالحرب العسكرية يريدون أخذه من خلال الضغوط الاقتصادية والحياتية والمعيشية في سوريا، ومن خلال فرض صعوبات على الشعب السوري في مختلف مجالات حياته الشخصية والاجتماعية والاقتصادية. الحصار على الفلسطينيين سواء في غزة وحتى في الضفة، هدم المنازل، قطع الرواتب، منع وصول المساعدات، هذا أيضا مستمر. في اليمن تجويع الشعب اليمني، الحصار المالي، الحصار الاقتصادي، حصار الموانئ، أيضا هذا مستمر. العقوبات ولوائح الإرهاب علينا جميعا، هذا مستمر. أمس نتنياهو بيعتبر فضائية الأقصى مؤسسة إرهابية تلفزيون. الأمريكان أيضا تباعا يضعون فصائل المقاومة العراقية على لوائح الإرهاب، وآخر فصيل وضعوه على لائحة الإرهاب هم الإخوة في حركة النجباء في العراق. طيب، إذا هذا مسار يطال كل من يتصل بهذه الحركة المقاومة التاريخية، أنا أقول التاريخية في منطقتنا، بمحور المقاومة دول وحكومات وحركات وشعوب، لأن المطلوب هو إضعافنا، كسو إرادتنا، إفقارنا، تجويعنا، وبالتالي ننهار، نتساقط، نستسلم. يعني من لا يستطيع أن يسحقك بالحرب وبالقتال وبالاغتيال يتصور، يفترض أنه من خلال الإفقار والتجويع والحصار المالي وما يسمونه تجفيف مصادر التمويل يجعلك تسقط وتنهار. في مقابل هذا الجزء من الحرب نحن يجب أن نقف. أولا يجب أن نكون صامدين أقوياء، أن لا يمس هذا بإرادتنا ولا بعزمنا ولا بمعنوياتنا، هذا أولا. ثانيا، رغم كل ما يجري وما يقال ستخيب آمالهم، لأنه إن شاء الله الترتيبات هم لن يتمكنوا لا من إفقارنا ولا من تجويعنا ولا من حصارنا. من يدعمنا هو مستمر في دعمنا، نعم، سواء كان دول أم شعوب أم شعبنا وجمهور المقاومة في لبنان. هذا الأمر متواصل، نعم قد نواجه بعض الصعوبات، قد نواجه بعض الضيق، ولكن أنا أقول لكم من موقع المسؤول الذي يدير هذا الأمر بشكل يومي وتفصيلي، لا، نحن سنواصل عملنا، بنيتنا سوف تبقى قوية وسوف تبقى مستمرة ومتماسكة، ولن يستطيعوا أن يوقفوا تدفق الدماء في عروقنا ولا العزم في إرادتنا، ثقوا بهذا تماما. نعم قد نواجه كما قلت بعض الضيق، بعض الصعوبات، بالصبر، بالتحمل، بإعادة تنظيم الأمور، بحسن الإدارة والتدبير، بتنظيم الأولويات، نحن نستطيع أن نواجه هذه الحرب ونستطيع أن نعبر عن هذه الحرب. عندما كنا نقاتل في حرب تموز كان البعض يقف، هي بالأدبيات السياسية موجودة، كان البعض يقف عند حافة النهر ينتظر جثتنا وخابت آمالهم وانتصرنا. عندما ذهبنا إلى سوريا في كجزء من مواجهة الحرب الكونية أيضا وقف البعض في العالم والبعض في الإقليم وللأسف البعض في لبنان وقف عند حافة النهر ينتظر جثتنا وهزيمتنا وانتصرنا وكنا جزءا من الانتصار الكبير في سوريا. أنا أقول لكم ولكل للمحبين والمخلصين والصادقين، وأقول أيضا لأولئك الذين يقفون على حافة النهر ينتظرون جثتنا التي يفترضون أنها ستنهار من انعدام المال والفقر والجوع، ستخيبون أيضا. وهذه المقاومة ليس فقط لن تضعف ولن تهن، بل ستزداد قوة وعددا وعدة ووجودا وحضورا وعزما وتأثيرا وفعلا وصنعا للمزيد من الانتصارات في هذه المنطقة. وبيننا وبينكم الأيام، هذا نترك الأيام، الأيام هي التي تحكم والأيام هي التي تشهد. طبعا هنا نعود إلى عمل هيئة دعم المقاومة الإسلامية لنقول بالتأكيد نحن نحتاج إلى تفعيل نشاط الإخوة، نشاط الأخوات، نحن بحاجة إلى التعاطف من جديد والأكبر. تذكروا بمرحلة من 82 لل2000 إلى ما قبل 2006، نعم كان هناك حاجة ماسة. بعد 2006 ونتيجة الدعم الكبير الذي قدم لنا خصوصا من الجمهورية الإسلامية في إيران، أنا قلت لكم في بعض اللقاءات قد لا نكون بحاجة إلى المال، ولكن واصلوا عملكم لتوفروا مساحة المشاركة لمن يريد أن يجاهد بماله. اليوم بين بين يعني يجب أن تواصل هيئة دعم المقاومة نشاطها وعملها لتوفر فرصة الجهاد بالمال، وأيضا لتساعد في هذه المعركة القائمة. ونعرف ناسنا وأهلنا وشعبنا، شايفين رغم كل الظروف المعيشية الصعبة في لبنان، أنا قلت هذا في لقاء داخلي ومنيح قوله بالإعلام قبل شهرين، يعني على مدى أسابيع حقيقة أنا ما طلعت على التلفزيون وقلت يا ناس ما اشتعوا لنجمع تبرعات لأطفال اليمن. السبب أنه أنا ما حبيت حمل الناس فوق طاقتهم، لأنه أنا بعرف الناس اللي حيتفاعلوا ما هي ظروفهم الاجتماعية والمالية والمعيشية. ولذلك لا أنا ولا قيادات حزب الله ولا بشكل رسمي، وإنما الإخوة في المناطق، الأخوات في هيئة دعم، في الهيئات، في بعض الجمعيات الإسلامية، بعض الأخوات، بعض الإخوة بشكل شخصي، مواقع الإنترنت، إذاعة النور، مواقع شبكات تواصل اجتماعي عملوا نشاط. خلال أسابيع قليلة تم جمع مبلغ 2,000,000 دولار من هذا البلد هون لبنان، بلد الصغير اللي فيه ظروف قاسية جدا، وأنا استلمت هذا المبلغ وأوصلته إلى الإخوة المعنيين في اليمن. هودي ناسنا، هاو ناسنا بهذا المستوى من التفاعل. أنا عندي شواهد كثيرة ماذا يفعل حتى أبناء وبنات الشهداء، حتى زوجات الشهداء، كبار السن، صغار السن، كيف يجتزئون جزءا من رواتبهم، من حياتهم، مما يجمعونه لمستقبل أولادهم ويقدمونه لهذه المقاومة. لذلك اليوم هذه المساندة الشعبية وهذا الاحتضان الشعبي، نعم أنا أعلن اليوم أن المقاومة بحاجة إليه، أن المقاومة بحاجة إليه، وهي الدعم يجب أن تفعل أنشطتها بقوة كما كان عليه الحال العام قبل العام 2000، لأننا اليوم في قلب معركة من هذا العدو، من هذا النوع. طبعا كل كلامي بينقال بالبلد انه حزب الله نتيجة الضائقة المالية يريد أن يأخذ أموال الدولة وأموال وزارة الصحة. أنا رديت عليه سابقا وأقول هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة. نحن موقفنا الشرعي والديني والأخلاقي من مال الدولة واضح، واليوم أكثر وزارة نحن ندعو لأن تكون تحت رقابة والتفتيش والتدقيق والمحاسبة المالية هي وزارة الصحة. تفضلوا دائروا بكل فلس وسترون في هذه الوزارة شفافية واضحة ووضوح شديد في إنفاق كل قرش وكل ليرة تنفق ضمن القانون وعلى الشعب اللبناني. هذا الملف المقطع الثاني. المقطع الثالث والأخير اللي بدي أحكي فيه له علاقة أيضا بنفس السياق اللي هو موضوع مكافحة الفساد. في نفس هذا السياق لكن على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الجبهة الداخلية في لبنان إذا ما نستخدم هذا المصطلح، ما نسميه اليوم معركة مكافحة الفساد والهدر المالي في الدولة. يجب التذكير والتأكيد على مجموعة من النقاط على ضوء التطورات الأخيرة، لأن نحن عمليا فتحنا ملفين وفي ملفات هلأ جاي بالسياق خلال الفترة المقبلة، وجو البلد كله الآن دخل في هذه المعركة. نقاط من نأكد عليها بدي أمشي فيها بالتسلسل. أولا، نحن عندما أعلننا في الانتخابات النيابية عن برنامجنا السياسي المرحلة المقبلة قلنا بأنه بند أساسي سيكون العمل في إدارات الدولة لمكافحة الفساد المالي والإداري ومواجهة الهدر المالي. طيب ليه وقتها؟ أنا شرحت هذا الموضوع، قلت وأذكر الآن لأنه هذا بدي أبني عليه تعقيبات. لماذا؟ لأنه يومها كل القوى السياسية، كل الرؤساء، الوزراء، الكتل النيابية في ذاك الوقت، الأحزاب، الخبراء الاقتصاديون والماليون، كلهم تحدثوا عما يلي. قالوا إذا الدولة اللبنانية تواصل في هذا المسار نحن ذاهبون إلى الانهيار المالي والاقتصادي، الدولة ذاهبة إلى الإفلاس. هذا صار قبيل سنة ولا ما صار؟ أنا عم شاهد كل اللبنانيين. هذا صار. شو يعني أن يذهب بلد ما أو دولة ما إلى الإفلاس وإلى الانهيار المالي والاقتصادي؟ يعني ما عاد في مؤسسات دولة، لأن الدولة ستصبح عاجزة حتى عن دفع رواتب. ضياع الأمن في البلد، لأن الدولة لن تستطيع أن تدفع رواتب الجيش والقوى الأمنية والأجهزة الأمنية. وقوف توقف الخدمات في البلد، لأن الدولة ما حتقدر لا تعمل مشاريع ولا تقدم خدمات ولا تدفع حتى معاشات الوزارات المدنية. انتشار الجريمة، كثرة هجرة الناس والشباب من البلد، والصراعات الداخلية، فقدان الأمن والسلم الداخلي. إذن نحن أمام مفصل وجودي، نحن أمام حالة تهدد وجود البلد. في معركة المقاومة كنا ندافع عن الوجود، لكن عنوان الأخطر كان الدفاع عن السيادة، الدفاع عن خيرات البلد، الدفاع عن كرامته، عن عزته، عن حريته، من أجل استعادة أرضه. لكن الانهيار المالي والاقتصادي والإفلاس معناته راح كل شيء، ذهاب الدولة وذهاب البلد وانهيار البلد. نحن في حزب الله شعرنا في عام 2018 بالاتصال مع الاستحقاق النيابي أننا أمام مرحلة جديدة، أمام واجب جديد، واجب ديني وأخلاقي ووطني وإنساني، هو أنه نحن قاتلنا في الجنوب من أجل أن ندافع عن وطننا. وعندما قاتلنا في سوريا أحد الأهداف كان أن ندافع عن لبنان وبقاء لبنان. طيب أمامنا جبهة ومعركة داخلية، إذا وقفنا فيها على الحياد سوف يضيع كل شيء. ولبنان عندنا غالي لا أريد أن أزايد على بقية اللبنانيين، ولكن كل واحد لبنان غالي عنده من زاوية معينة، زاوية ثقافية أو فكرية أو عاطفية أو تاريخية أو دينية. نحن أيضا لبنان غالي عنا بكل هاي الاعتبارات، ولأنه أيضا نحن من جملة اللبنانيين والجماعات اللبنانية التي قدمت أغلى شبابها وفلذات أكبادها وأبناءها وبناتها وقادتها من أجل عزة وكرامة وسيادة وبقاء هذا البلد وهذا الوطن وهذه الدولة. وبالتالي لا نستطيع أن نقف متفرجين كرمال فلان ما يزعل، والحزب الفلاني ما يتحسس، والتيار الفلاني ما يغضب، وبالتالي نترك بلدنا يسير باتجاه الانهيار. هاي الحيثية الحقيقية اللي حكينا عنها بالانتخابات النيابية وبالحملة الانتخابية وبعد ذلك، وما زلنا نقول ذلك إلى اليوم بناء عليه، لأنه هذا ما نكمل فيه اللي جاي بعد شوي. بناء عليه نحن نعتبر أنفسنا في معركة واجبة ومهمة جدا ووطنية وأخلاقية وجهادية أيضا لا تقل قداسة وأهمية عن معركة المقاومة ضد الاحتلال والمشروع الصهيوني في المنطقة، لا تقل أهمية ولا تقل قداسة ولا تقل وجوبا، حتى يعرف كل الناس بلبنان الذي يتابعون معنا هذه المعركة. بناء عليه هذا هو السبب. اليوم في ناس بلبنان يقولون ليش الآن دخل حزب الله إلى هذه المعركة واستيقظ على مكافحة الفساد والهدر المالي؟ الجواب ما ذكر، لأنه بالسابق كنا نرى كان عندنا معركة كبيرة، لكن كان الوضع ليس خطيرا إلى حد وجود الدولة وبقاء الدولة وبقاء الوطن. اليوم الخطر وصل إلى هذه المرحلة الذي لا يجوز السكوت عليه بحال. هذا السبب. عشان هيك الآن أيضا بعض الناس يقولون أنه حزب الله بعد انتهاء المعركة في سوريا أو شبه انتهائها ما عاد عنده شغل، جاي على لبنان فاتح معركة الفساد ليلاقي شغل. والله يا جماعة ما حدا عنده شغل أدنى، نحن ما حدا عنده شغل أدنى، نحن ما ناقصنا شغل على كل. طيب البعض يقول أن هدف حزب الله شعبوي والحصول على شعبية. نحن نمتلك أكبر شعبية في لبنان، وهذه نتائج الانتخابات أمامكم واضحة، لسنا بحاجة إلى شعبية، بالعكس في بعض الأماكن المعركة ضد الفساد والهدر المالي بدأ تخسرنا على المستوى الشعبي. نحن ما عم نحسبها لا أنه بتزيد شعبيتنا ولا أنه بتنقص شعبيتنا، نحن بنحسبها أنها معركة واجبة علينا كمعركة المقاومة. الشعبية أن تزداد أو تتناقص هذه من النتائج التي لا نتطلع إليها. البعض قال أن هدف حزب الله هو الانتقام السياسي، وهذا غير صحيح على الإطلاق. نحن لو هدفنا الانتقام السياسي ما كنا دعونا ودعمنا وشاركنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع ممن نتهم بأننا نريد أن ننتقم منهم سياسيا. حقيقة المعركة، حقيقة ما نريد إذن، هو منع الانهيار الاقتصادي والمالي، مواجهة الهدر المالي والإنفاق غير المجدي، وقف سرقة المال العام، ومواجهة الفساد المالي والإداري في إدارات الدولة لتبقى الدولة ويبقى شعب لبنان في لبنان ويبقى لبنان. هذا أولا. ثانيا نحن في هذه المعركة في مواجهة الفساد والهدر المالي، لأن هذا المصطلح، هاي معركة مواجهة الفساد والهدر المالي هتسمعوها من هون لسنوات، معركة طويلة. نحن نريد تحقيق الهدف، وليس المهم أن نحصل على مكاسب سياسية وإعلامية. نحن بهمنا يوقف الهدر، بهمنا يوقف الفساد، بهمنا أن يعود المال المنهوب من الدولة إلى الدولة، لأن هذا المال ملك الشعب اللبناني. بناء على هذه النقطة أنه بهمنا الهدف مش بهمنا نحن شو منحصل مكاسب سياسية وإعلامية وشعبية. كمان ببني على هذا المبدأ، نحن لسنا في منافسة مع أحد في هذه المعركة أبدا، لا مع أي حزب أو حركة أو تيار أو زعامة أو نواب أو وزراء أو جمعيات أو مجتمع مدني. نحن لسنا في منافسة مع أحد، ولا نرضى أن ندخل في مزايدة مع أحد أبدا. كل من يتقدم ويعمل في هذه المعركة من موقعه بيقدم اقتراح قانون نحن معه، بياخذ موقف نحن معه، بياخذ ملف ضمن مستندات على القضاء نحن معه، لانه الحكي بالاعلام في كثير حكي بالاعلام، القضاء ما بيقبل منك كلام اعلامي، القضاء بيطالبك بالادله والمستندات. اي حدا عنده ادله ومستندات على ملفات فساد وهدر مالي في الدوله ويتقدم بها الى القضاء نحن معه وندعمه وخلفه. نحن كل من يحمل راية هذه المعركة نقبل به قائدا وحاضرين أن نكون عنده جنودا وضباطا. إذن هاي هدفنا بكل صدق بكل إخلاص، نحن نريد تحقيق الهدف. إذن لذلك قبل أيام كانت كتلة الوفاء المقاومة قد أعدت مجموعة من اقتراحات القوانين لتقديمها للمجلس النيابي لتساعد في مكافحة الفساد والهدر المالي. صادف أن كتل نيابية أخرى أعدت اقتراحات مشابهة وأعلنت عنها في وسائل الإعلام، فقررت كتلة الوفاء للمقاومة أن تمتنع عن تقديم اقتراحاتها حتى لا يبدو الأمر منافسة ومزايدة، لأن الهدف يتحقق. إذا كان هناك كتل نيابية أخرى تقدمت كما حصل بالفعل في الجلسة الأخيرة بمجموعة اقتراحات قوانين نحن نؤمن بها ونراهن عليها أيضا، لكن قدمها آخرون نحن معهم نؤيدهم نساندهم وننسحب إلى الخط الثاني. نحن لسنا مصرين أن نبقى أن نكون في الخط الأمامي وحدنا أو أن نكون دائما في الخط الأمامي، لا. كل من يتقدم في هذه المعركة بيخفف عنا شغل لأنه عنا شغل كتير، وبيخدم هاي المعركة أكثر لأنه يحولها إلى معركة وطنية. ثالثا أيضا في معركة مواجهة الفساد والهدر المالي، نحن أردنا من اليوم الأول أن تكون هذه المعركة وطنية، مش معركة حزب ولا جماعة ولا فئة ولا منطقة ولا طائفة، نحن نريدها معركة كل اللبنانيين. هكذا كنا نأمل في المقاومة، هكذا نأمل أيضا في مكافحة الفساد والهدر المالي، وأن يشارك الجميع كل من موقعه، السياسيون الإعلاميون الصحفيون النخب الثقافية والفكرية والاقتصادية الجهات الاقتصادية الوزراء النواب الرؤساء الكتل النيابية الحكومة كل مؤسسات دولة القضاء اللبناني بالدرجة الأولى. إذا أمكن قيام عمليات تنسيق ثنائية ثلاثية رباعية أي شكل من أشكال التنسيق والتعاون وتوزيع الأدوار نحن حاضرون لذلك وندعم ذلك. وكما قلت قبل قليل نحن لا نريد أن نبقى وحدنا ولا نحب أن نكون وحدنا في هذه المعركة، ولكن أيضا لا نخاف أن نكون وحدنا، لا نخاف أن نكون وحدا، لكن الصحيح هو أن تكون هناك معركة وطنية جامعة وكاملة حتى لا يتم محاصرة هذه المعركة لا بالطائفية ولا بالمذهبية ولا بالسياسة ولا بأي اعتبار آخر. رابعا في مواجهة هذه المعركة، هلا هون حكون كمان شوي شفاف أكثر، سيقف من الطبيعي سيقف الفاسدون في لبنان وفي الدولة اللبنانية والسارقون واللصوص والناهبون، كل من سبق له أن سرق ونهب، وكل من يفكر بأن يسرق وأن ينهب من المال العام في لبنان. من الطبيعي أن يقوم هؤلاء بعملية دفاع عن النفس، وأن لا يتركوا هذه المعركة تتواكم وتكبر وتتعاظم، لأنها ستضع النقاط على الحروف وستنتصر في نهاية المطاف، وهم سيكونون الذين سيدفعون الثمن. لا أقول ضحاياها، هم سيكونون سيدفعون الثمن، سيعاقبون هؤلاء اللصوص والناهبون والسارقون. لذلك بدأت الحملة المضادة، هذا طبيعي، أقول لكم طبيعي. واللي حقلكم إياه هلأ ألف ب ج، اتذكروا معي تماما من 82 لهلأ ما واجهناه في معركة المقاومة نواجهه في معركة مواجهة الفساد والهدر المالي، نفس الشيء. سبحان الله. ألف، التيئيس أنه هاي معركة صعبة وما بتوصلوا لمحال وما حيطلع منكم شيء وما حتقدروا تعملوا شيء، وأيها الشعب اللبناني أنتم تراهنون على سراب، مش هيك؟ نفس الحكي من 82، معركة صعبة، العين لا تقاوم المخرز، أنتم ما فيكم تشيلوا إسرائيل من لبنان، وأنتوا أنتوا أنتوا نفس الشيء الآن. تيئيسنا كجزء من المعركة وتيئيس الناس. ب، تشكيك بمعركتنا مثل بالمقاومة، نحن نقاتل لتحرير أرضنا وهم يقولون نقاتل من أجل سوريا، نقاتل من أجل إيران، نقاتل من أجل نفوذ ما بعرف مين، نحن نقاتل من أجل استعادة بيوتنا وقرانا ومزارعنا وحقولنا، وهم يتهموننا بتلك الاتهامات. واليوم نحن نخوض هذه المعركة من أجل استرجاع المال العام وحماية المال العام، وهم يقولون أنتم تريدون الانتقام وتصفية الحسابات السياسية مع شخصيات سياسية وتيارات سياسية، وهذا غير صحيح. جيم، كم هائل من الشتائم، من السباب، من الاتهامات، كم هائل سمعناه منذ أن فتحنا الملف الأول. ما شاء الله، إلى حد وصل واحد لمستوى يقول أنه حزب الله أصل وجوده فساد، هو بده يحارب فساد، أحد التافهين يعني، حتى ما يعتبر أنه هو له قيمة. أصل حزب الله كله فساد، هو بده يحارب الفساد، هذا جزء من الشتائم والسباب. هذا بالنسبة إلينا أيضا طبيعي ومتعودين عليه. دال، محاولات تحويل المعركة على الفساد إلى مسار آخر وتحويلها إلى صراع طائفي أو مذهبي أو سياسي لحماية فاسدين مفترضين، بعدني عم أقول مفترضين ناطرين القضاء. بعد الدال هي المراهنة على التعب، أنه آخر شيء حيتعبوا وحيملوا حيزهقوا وبيتركوا هاي المعركة. والمراهنة على الخوف، على الخوف من التداعيات، بيقول لك هون انتبهوا هاي بتعمل فتنة مذهبية وهاي بتعمل حرب أهلية وهاي ما بتعرف شو بتعمل بالبلد، إذا وقفوا يا شباب. وبعدها يتوقف حزب الله أو القوى الأخرى العازمة على محاربة الفساد، إما يتوقفوا وإما أن يذهبوا إلى التسويات. أريد أن أقول اليوم للجميع، لأنه هذا خلاص حتسمعوه بكل المراحل المقبلة، هاي معركتنا، هاي وحدة من معاركنا المركزية. أريد أن أقول اليوم للجميع نفس اللغة والمنطق في كل المواجهات السابقة، بس ما حرتبهم مثل ما رتبتهم قبل شوي، حشقلبهم. لا، أولا لا تراهنوا على تعبنا، نحن ما تعبنا في معركة المقاومة من 82، نحن اليوم 2019 والمقاومة في ريعان شبابها، في ريعان الشباب، يعني هلأ قد عمره 37 36 37 سنة، يعني شاب مكتمل البنية مكتمل العقل. هلأ بلشت المقاومة، هلأ بلشت المقاومة. أنا وأنتم قد نشيب، ولكن عمر المقاومة اللي فيها أجيال أجيال وأجيال المقاومة كجماعة ما تعبت ولن تتعب. نحن بعدنا هلأ مبلشين جديد مع وقت الفساد، ما لحقنا نقلع لنتعب. لا تراهنوا أولا على تعبنا، ثانيا لا تراهنوا على يأسنا. نحن لن نيأس ولن نحبط، ونعرف أننا أمام معركة صعبة، ونعرف أننا أمام معركة طويلة، ولا نتوقع إنجازات كبيرة وسريعة خلال أسابيع أو أشهر. والشعب اللبناني يجب أن يعرف من يؤيد ويواكب معركة محاربة الفساد، أن يعرف أن هذه معركة صعبة وطويلة وتحتاج إلى الوقت وإلى الصبر وإلى الصمود وإلى مواصلة العمل. لا يهمنا السباب والشتائم والاتهامات، وهي ليست شيئا جديدا، خصوصا تعودنا عليه من 2005 ما شاء الله إلى اليوم. من كان لديه فيما يتعلق بنا، كثير من اللي سمعناه أنه اللي بيته أزاز ما بيرمي الناس بالحجارة. طيب اللي عنده حجارة وملاقي أزاز في بيتنا فليرمي زجاجنا بحجر، يروح يقدم للقضاء. نحن رحنا على القضاء، ما رحنا على محل تاني، ما سمينا حدا ولا شهرنا حدا، لا شخص ولا جهة ولا حزب ولا تيار ولا تنظيم، وإنما قلنا هذا هو الملف وذهبنا به إلى القضاء. اللي عنده أي ملف أو تهمة فساد على حزب الله أو على حدا بحزب الله تفضل على القضاء. هذا السب والشتم والاتهامات الفاضية لا بتقدم ولا بتأخر، ولن تثنينا، أقول لكم لن تثنينا، بل تزيدنا عنادا وإصرارا. عندما نسب ونشتم ونتهم نزداد عزم وقوة واندفاع واستفزاز، لكن نحن لن نستفز أحد في المقابل. وختاما، لا تراهنوا على خوفنا ولا تراهنوا على إخافتنا، لا من فتنة مذهبية ولا من حرب داخلية، لنسكت أو نتراجع أو نتوقف في هذه المعركة. لمن يظن، وهؤلاء موجودين اليوم بالصالونات وبالكواليس وبالصحف وبوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أريد أن أعلن لهم كلاما واضحا وصريحا لكل من يظن أو يشكك. هلا في أصدقاء قلقين وفي خصوم لا يظنون أو يشكون أننا في هذه المعركة سنتوقف ولن نمضي إلى آخر الخط. عندما نضمن أن بلدنا عبر مرحلة الخطر الوجودي وخطر الانهيار بالحد الأدنى، نحن ماضون إلى النهاية، ماضون إلى النهاية. وبصوت عالي أقول لهم يمكنكم أن تفكروا بكل شيء وأن تتوقعوا من حزب الله كل شيء في هذه المعركة. لأنها كما قلت معركة الواجب وبقاء الدولة وبقاء الوطن، لأنها معركة الواجب ومعركة بقاء الدولة وبقاء الوطن وإنقاذه من أيدي الفاسدين والناهبين والطامعين واللصوص، وإلى النهاية أيا تكن التضحيات والأثمان. خامسا، نحن بدأنا من ملفين، طبعا نحن عندنا مجموعة ملفات. ملف الأول كمان هون لنوضح الصورة والمشهد، وهو الأهم والأكبر والأخطر في ملفات الفساد المالي والهدر المالي في الدولة اللبنانية، هو الأهم والأخطر حتى هذه اللحظة اللي مبين معانا، يعني ممكن بعدين يبين شيء أكبر. هو ما سمي بملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية من عام 1993 إلى عام 2017. خلال هذه الفترة، والذي يعتبر موضوع 11 مليار دولار، جزء من هذا الملف، جزء من هذا الملف، من 93 ل 2017 في وضع غير سليم، غير صحي، مشبوه، ملتبس، حتى ما نحكم. بيكفي هلا بكره رح نشوف، يعني وزير المال اعلن انه الملف خلص وحيبعث نسخه على ديوان المحاسبه ونسخه على رئاسه مجلس الوزراء، وبعدين في نسخه بدها تروح على مجلس النواب وعلى القضاء. جيد، لكن من يستمع الى مدير عام الماليه وزاره الماليه الاستاذ الان بيفاني، والشرح، بعض الشرح الذي قدمه، وهو طبعا هو مدير عام المالية وهو أخبر بمجرياتها لأنه هو مدير عام منذ سنوات طويلة، وهو كان يرأس الفريق من الموظفين اللي قام بجمع المستندات والأرقام واللوائح ومراجعتها وتصحيحها وتدقيقها وما شاكل. أنا بتمنى، يمكن اللبنانيين بعضهم استمع بعضهم ما استمع، اللي ما استمع يستمع، اللي ما استمع يقرأ، جيبوا النص. واقعا لبنان أمام كارثة مالية وأمر خطير جدا ويستحق التوقف عنده طويلا، ليست مسألة عادية على الإطلاق، ليست مسألة عادية. طيب، نحن بدأنا من هذا الملف ليه؟ لأنه هاي البداية الصحيحة، مش أنه نحن نقينا شخص أو مجموعة أشخاص رحنا ركبنا لهم ملف وبدأنا المعركة، أبدا مش هيك. نحن بكل صدق وإخلاص خلال الأشهر الماضية جلسنا وقلنا أهم ملف، الملف اللي هو له طابع محوري، له طابع مفتاحي، يعني هو مفتاح الإصلاح المالي في الدولة، اللي إذا ما تعالج كل الإجراءات التانية ما بيمشي الحال، ما بتحل المشكلة. من هنا يجب أن نبدأ من الإصلاح المالي في موازنة الدولة، لتصير الدولة عندها موازنة سنوية، ليقدم مجلس الوزراء موازنة وافق عليها مجلس النواب، تصير الحكومة تشتغل على أساس موازنة، ويصير في رقابة ومحاسبة، ومجلس النواب يقدر يسائل ويحاسب، وإذا راح شيء على ديوان محاسبة أو نرفع إلى القضاء في مستندات وفي حسابات من أجل إعادة المال العام إلى دائرة القانون وإلى دائرة الدستور، من أجل وقف الهدر المالي، من أجل وقف التسيب في الإنفاق، من أجل أن تتضح الصورة. هذا المال الذي لا نعرف، لا أريد أن أحكم من الآن، لا نعرف أين ذهب وكيف أنفق وكيف صرف خلال سنوات. الإصلاح المالي يبدأ من هنا، وأي تجاوز لهذا الملف، أقول لكم بكل صراحة، إذا اليوم حزب الله يقبل في هذا الملف أن يتم إغفاله أو أن يتم التسوية فيه، يكون حزبا منافقا وحزبا كاذبا. وبدأت من حزب الله، وهذا ينطبق على كل من يمكن أن يفكر بدفع ملف الحسابات المالية إلى تسويات على حساب المال العام أو إلى التمييع، سيكون منافقا وسيكون كاذبا على الشعب اللبناني أنه يريد منع الانهيار وأنه يريد محاربة الفساد. هذا الملف هو المفتاح، هو المحور، هو البوابة الطبيعية، ولذلك ذهبنا إليه. وطبعا لأكون صادقا ومنصفا، نحن لسنا أول من ذهب إلى هذا الملف أبدا، نحن ما بندعي شيء أكثر من اللي عاملينه. أول من ذهب إلى هذا الملف بقوة قبل الانتخابات الرئاسية بمدة هو العماد ميشيل عون، عندما كان رئيسا للتيار الوطني الحر. والتيار الوطني الحر عمل كتاب الإبراء المستحيل، وبعدين صار في قانون بمجلس النواب. وزارة المال الحالية أيضا تطبق هذا القانون، ودفعت فريقا من المسؤولين والموظفين في وزارة المالية لإنجاز والتدقيق في هذا الملف وفي هذه الحسابات، كله ممتاز. ما قمنا نحن به خلال أسابيع الماضية أننا أولا سلطنا الضوء بقوة على هذا الملف، قلنا لدينا بعض المستندات وقلنا أننا سنذهب بها إلى القضاء، وعجلنا بالذهاب بها إلى القضاء خوفا من الاعتبارات القانونية التي يمكن أن تنهي وتقفل هذا الملف بتقادم الزمان 10 سنين وعشرين سنة ومشاكل. ما قمنا به نحن أننا وضعنا هذا الملف في دائرة الضوء الكبيرة، أخذنا تحدثنا عنه في مجلس النواب، في المؤتمرات الصحفية، في الإعلام، وأخذناه إلى القضاء، وجعلنا الجميع أمام مسؤولياتهم. بالنسبة لنا لما وزارة المال تأخذ الملف على ديوان المحاسبة وعلى مجلس النواب، ممتاز، هذا الهدف عم يتحقق. لما قدمنا بعض المستندات إلى القضاء، وأيضا إذا ضممنا إليه وهو بكل صراحة الأهم ما ورد في مؤتمر المدير العام لوزارة المالية، كمان إذا هذا راح على القضاء معناته الهدف عم يتحقق. نحن كان عندنا هدف ننحيه، وهذه كانت هي البداية الصحيحة. طيب ليش من 93 لل 2017 هناك العديد من وزراء المالية تعاقبوا على وزارة المالية، ما حدا منهم اعتبر أنه مستفز أو أنه عم نتهمه؟ برئاسة الحكومة، في عدد من رؤساء الحكومة تعاقبوا، ما حدا اعتبر أنه عم نتهمه أنه عم مستفز، إلا واحد وضع نفسه في قفص الاتهام. نحن ما سمينا ولا اتهمنا وأخذنا إلى القضاء. واليوم بدل الذهاب إلى السجالات وإلى الاستفزاز وإلى الاتهامات وإلى السباب وإلى الشتائم، اذهبوا إلى القضاء بس. هذه القضية في عهدة القضاء، وطبعا نحن سنتابع القضاء وسنرى هذا القضاء كيف سيتصرف وكيف سيواجه، ونريد أجوبة مقنعة. نحن لا نريد أحكام مسبقة ولا نطلق أحكام مسبقة، لكن القضاء يجب طبعا أن يكون مقنعا، لأنه في مكان ما في لبنان هناك أيضا اتهامات تتوجه إلى بعض أجهزة القضاء اللبناني حول الجدية أو النزاهة أو النظافة أو مشاكل. نحن لا نريد أن نستبق الأمور، وإنما نقول هذا أمر وضع على السكة الصحيحة. طيب الملف الثاني اللي فتحناه وبناء على هذا اليوم شفته، هلا بحكي آخر شيء النقطة الأخيرة بالإنجازات، ملف الثاني الاقتراض غير المجدي. طيب طلعنا قلنا يا جماعة في جهة مسؤولة حكومية تفاوض جهة دولية مالية لقرض 400 مليار دولار والمصاريف تبعه غير مجدية، ما إلى معنى. يا عمي برجع بقلكم، عم يجوا يعرضوا على بعض الوزارات أموال من هذا القرض، ثم يقول الوزير أنا لا أحتاج إلى هذا المال. لا، بدك تاخده. ليه؟ لأنه في جزء كبير من هذا المال سيذهب إلى الجيوب وإلى مستشارين وإلى أشخاص وإلى وإلى. طيب أثرنا هذا الملف، عظيم، رئيس الحكومة تفاعل وطلب تفاصيل ووعد بأنه سيتابع، رئيس المجلس النيابي تفاعل بشكل كبير جدا ووعد أنه سيكون بالمرصاد لهذا القرض ولغيره في المجلس النيابي إذا كان قرضا لأمور غير مجدية. عظيم، نحن نأكل عنب. نحن لما نحول دون حصول قرض في نهاية المطاف سيدفع الشعب اللبناني 400 مليون، وسيدفعون فوائد 400 مليون من جيوبهم، من عرقهم، من جوعهم، من تعبهم، من دوائهم، من حليب أطفالهم. منكون عم نعمل إنجاز. هول ملفين فتحناهم، عنا ملفات، انتظروا لما بيكون عنا ملف في معطيات، في مستندات، في حقائق متينة وقوية، نذهب إلى فتح الملف. أحد الملفات اللي هلا عم نناقشها لا هو عابر للطوائف وعابر للمناطق وحتى عابر للقوى السياسية، حتى ما حدا يجي يقول والله في انتقام سياسي أو في استهداف سياسي معين. طيب بالنتائج حتى هذه اللحظة، والمعركة في بدايتها أنا أعتقد أن هناك نتائج مهمة تحققت حتى الآن. واحد، اليوم لبنان أكثر من أي زمن مضى في إجماع وطني على مكافحة الفساد ومواجهة الهدر المالي، مش هيك ولا لا؟ كل الرؤساء عم يحكوا بالموضوع، كل الأحزاب، كل الوزراء، كل النواب، كل الكتل النيابية، كل القوى السياسية، وكل شعبنا ومجتمعنا. ما مر يوم كان في إجماع على هذه القضية الوطنية وعلى اعتبارها أيضا أولوية وطنية يجب أن تكون حاكمة على كل الأداء السياسي والرسمي. هذا من الإنجازات. من النتائج دخول حزب الله بما له من تأثير ومن حجم، هذا اللي كان عم نطالب فيه، أنه وين كن يا جماعة؟ طب هيانا جينا. من باب النكتة شفت أنا بعض مقدمات الأخبار بيقول يا خي شو هاي القصة؟ لخليهم بسوريا؟ ليش كنت عم تقولوا لهم تعوا من سوريا على لبنان؟ سواء كنا بسوريا أو لم نكن، عندما يصبح أي شأن وجودي في لبنان بخطر نحن سنكون في الخط الأمامي بلا تردد. كذلك دخول قوى سياسية أخرى، ونعرف أنهم جادون وفعالون في هذه المعركة، هذا إنجاز. ثلاثة، مثلا أمس إصرار المجلس النيابي أنه لا بدنا موازنة، ما بيمشي الحال على القاعدة الاثنى عشرية، عشرية ما بعرف شو بيقولوا أبدا، روحوا معاكم وقت هالقد بدكم تجيبوا موازنة، نحن ما عاد نصرف في هذا البلد إلا على أساس موازنة. هذا تقدم، هذا من نتائج هذا المناخ. ولا بالسابق كنا كليتنا الكتل النيابية بما فيهم نحن كنا نوافق أنه يلا مشوا الحال يا جماعة، الوضع صعب وشو بدنا نعمل وما بدنا نوقف الدولة. والحكومة التزمت بأن تقدم الموازنة العامة في الوقت المحدد. طيب من الإنجازات وضع ملف الحسابات المالية للدولة، هذا اللي حكيت عنه قبل شوي، على طريق المتابعة الجدية سواء في القضاء، في الحكومة، وفي مجلس النواب. كمان هذا ممتاز، بداية الإصلاح الكبير. الوقوف في وجه بعض القروض غير المجدية، هذا أنجز. أمس كمان الحكومة تعهدت أنه مئات مليارات الليرات أن تشطبها من الموازنة من الإنفاق غير المجدي اللي يحكوا عنه النواب، والحكومة التزمت فيه. كمان هذا من النتائج. والكل مدعو إلى العمل. اليوم الكل أمام هذا التحدي وأمام هذه المسؤولية في كل وزارة من الوزارات. نحن عندنا وزير، أنت عندك وزير، طيب الوزير في وزارته خلي يروح يطبق القانون، وخلي يحارب الفساد، وخلي يوقف الهدر المالي. هذا أمر ممكن، وهون جدية. مش بس بدنا نقدم اقتراحات قوانين، مش بس بدنا ناخذ ملفات على القضاء، مش بدنا نفتش على مستندات لتشكيل ملفات، لا، كل واحد له وزراء في هذه الحكومة سواء كانت الوزارة صغيرة أم كبيرة فيها مال وفيها قانون، فلتعمل وتدعم القوى السياسية هؤلاء الوزراء لينفذوا هذه المعركة في وزاراتهم. هضرب لكم مثل بسيط من وزارة الصحة باعتبار نحن نحمل فيها المسؤولية، مشان ما نحكي بس بالملفات الكبيرة. ملف صغير صغير، حادثة فردية، أحد الإخوة الأصدقاء، يعني أنا أعرفه شخصيا، وهو أخبر بما يلي. عنده ولد عنده مشكلة نمو، بيروح على الجهة المعنية التابعة لوزارة الصحة هون ببيروت، يعني بيروح شهريا أو كل شهرين مرة مشان يأخذ أدوية، أدوية مدعومة، لأنه هاي النوع من الأدوية مثل الأمراض المستعصية ومشاكل أثمانها باهظة جدا غالية. شو كان يصير؟ كان يروح مثلا بده 9 أبر، هو بياخذ إبرة، 9 أبر يعطوه 5. اسمعوني منيح، وهلا أنا عم بحكي كتار حيقولوا ما نحن عم بيصير مع كان عم بيصير معانا هيك. بيعطوه 5 من 9 وبيوقع على 9، بيوقع على 9 انه هو استلم 9 قباب. معناتها هاي الجهة المديرة على اكس من الناس، زيد من الناس، عم ياخذ منه 4 قباب، كل ابره يحقق اكثر من 150 الف ليرة لبنانية، بشيلهم على جنب وبيبيعهم بالصيدليات. هذا الاخ بيقول انه انا لاني محتاج 9 باخذ 5 من حساب وزارة الصحة، والاربعة الغاليين روح بيشتريهم من الصيدلية، بس هو بالحقيقة وقع عليهم وين؟ عند هذه الجهة. ومثل ومتايل، وهذا امر كان معروف في البلد ومسكوت عنه في الوزارات السابقة. هذا الاخ يقول، هذا الصديق اللي اعرفه انا شخصيا، يعني مش انه والله فلان عن فلان عن فلان، انا بعرفه بشوفه بشكل دائم، هو يقول في اليوم الاول عندما استلم وزير الصحة الجديد الوزارة، رحت على الكارانتينا لا استلم الدواء، كان بدي 7 قبل، عطوني 7 ومضوني على 7. يقول انا تفاجأت انه يا عمي ما بدكم 2-3 مثل العادة؟ قالوا له لا لا لا، ما خلص 7، خد 7. هذا يعني مكافحة الفساد، هذا يعني مجرد وجود وزير على رأس وزارة يؤمن ويثق كل المدراء والمؤسسات ومن لهم علاقة بهذه الوزارة أن هذا الوزير جاد، وأن هذا الوزير مدعوم بجهة جادة، وأنهم سيكافحون الفساد والهدر المالي في وزارة الصحة بما يحقق مكاسب للناس، وخصوصا للمستضعفين والمظلومين والفقراء والمناطق المحرومة، لحالهم بيلتزموا بينضبطوا. هلا شو كان يصير بالماضي بنحكي فيه بعدين، لكن هذا نموذج. إذا كل وزير بوزارته أخذ الأمور بهذه الجدية، نعم نحن يمكن أن ننتصر، كل لبنان، كل الكتل، كل الذين يخوضون هذه المعركة أن يحققوا إنجازات عظيمة خلال وقت قليل ووجيز. إذن أيها الإخوة والأخوات، اليوم في هذه الذكرى العزيزة، في ذكرى 30 عاما على انطلاق هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان، التي كانت جزءا من معركة المنتصرين ومقاومة الانتصار ومعركة الإنجازات وزمن الانتصارات، اليوم نحن وأنتم يجب أن نكمل في معركة المقاومة، يجب أن نكمل في معركة مكافحة الفساد والهدر المالي، في هذا الشق الآخر من معركة المقاومة يجب أن نكمل، ليبقى لنا بلدنا سيدا عزيزا قويا قادرا على الصمود في مواجهة كل العواصف والزلازل، وقادرا على معالجة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، بلدا آمنا، بلدا يعيش أهله سلامهم الداخلي، يتعايشون، يتعاونون، يتكاملون. هذا ما نتطلع عليه، هذه حقيقة أهدافنا، ليس لدينا أي أهداف أخرى. مجددا لكل الإخوة والأخوات، لكل هؤلاء الذين شاركونا اليوم، أعود وأقول من الهرمل إلى بعلبك إلى الضاحية إلى النبطية إلى حنواي، لكل الذين ضحوا وسهروا وتعبوا وكانوا الموثوقين والأمناء، لكل الذين لهجت قلوبهم بمشاعر الحب ومشت أقدامهم في أيام الصعاب وحفظت أيديهم أمانة الشهداء والمقاومين، كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام، وإلى المزيد إن شاء الله من الجهاد في كل الساحات، وإلى المزيد من الانتصار في كل المعارك. كل عام وانتم بخير موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.